أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذه قراءة جديدة من كتاب صيد الخاطر، أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا به، ابن الجوزي عليه رحمات الله وبركاته. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي فصلا هو 20 بعد 100، 120، وفيه اللذات حسية وعقلية. اللذات الحسية أعلاها النكاح، واللذات العقلية أعلاها العلم. وكان بدأ ابن الجوزي عليه رحمة الله بالكلام عن علو الهمة، علو الهمة حتى في طلب اللذة. فقال عليه رحمة الله أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، تولد مع الطفل، فتراه في زمن طفولته يطلب معالي الأمور. يقول: وقفنا عند هذه الفقرة، أما ما أردت شرحه لك فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا. هذه نصيحة غالية جدا، أن يأخذ من كل علم طرفا، يعني ما يبقاش أحد الإخوة دخل في موضوع مصطلح الحديث وانتهينا على كده، قاعد ليل ونهار شغال عند الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان ومغرم بموضوع مصطلح الحديث، وبس نزل تحقيق ونظرات ومش عارف إيه، ونسي إن ما عندوش أدنى فكرة عن القرآن، أدنى فكرة عن الفقه، أدنى فكرة في اللغة. لذلك الواحد لما يجي يقرأ كتب بعض هؤلاء، هو بيحقق كتاب الفوائد مثلا، أو الناس اللي مشغالة، شفت واحد بحقق كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، هو شغلته مصطلح. فلما يجي في الهامش بقى يتكلم، يعني نقولات سهلة دي، لكن لما هو يتكلم كلام غاية في الركاكة. ليه؟ ما هو ما يعرفش حاجة في اللغة، عمره ما أرى في اللغة. فهو ده الغلط، أن يأخذ من كل علم طرفا، عقيدة وفقه وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول ولغة و لا مش و أهم من كل ده أن يكون له حال مع الله، العبادة، العبادة. إيه الذي؟ لأن الإنسان اللي ملوش حال مع الله في العبادة بيقع مهما أوتي من العلم. الجملة دي كررتها مئات المرات، إن كل اللي ماشي في طريق ربنا أيا كان، شيخ، عالم، داعية، طالب علم، واعظ، خطيب، إمام، كاتب، أي إنسان ماشي في الطريق لربنا وملوش حظ من العبادة لازم يقع، لازم يفتن، لازم يضيع. هذه خبرة حياتية رأيناها على مدار 30 سنة في الدعوة، شفناها بعينينا. الناس اللي وقعوا كتير ما لقيناش سر لوقوعهم غير إهمالهم جانب العبادة، الحال مع الله، ركعتين بالليل، شوية ذكر لله، تلاوة قرآن بتدبر، بكاء في السجود، انكسار وذل وخشوع في الدعاء. هو ده الناس اللي بتثبت وتنطلق ولو بقليل من العلم، على قد اللي ماشيه. ما أردت شرحه لك أن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا ويجعل علم الفقه هو الأهم ولا يقصر في معرفة النقل، فبه تبين سير الكاملين. وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع، أنا كنت فاكر زمان وأنا مدرس، كنت بدرس لولد في ثالثة ابتدائي كان بيكتب شعر، بيألف شعر في ثالثة ابتدائي. ففي بعض الأطفال أنا ببص على ابني عشان أقول له فين الشعر يا ابني، فين الشعر يا ابني، إن بعض الأطفال بيبقى هو بليغ سليقة. رزق بقى، وإحنا قلنا من الأول إن ده إيه؟ رزق. مرزوق كده لسانه حلو، بيتكلم حلو، مرزوق كده إنه بيحب يقرأ، بيحب يقرأ. أصل القراية دي ملكة، سبحان الله العظيم. أنا لما بمسك بعض الكتب وأقرأ فيها بحس إن لذة ومتعة، ولما أقرأ على حد وما حسش ان هو مستمتع بالحاجات اللي انا بقراها له بتحجب. قال لا، هو مش متمتع ليه، هو مش منبهر ليه باللي انا بقراه له ده، بستغرب. لكن هي دي الحقيقة، ان مش كل الناس تستمتع. يعني سبحان الله العظيم، كنت بقرأ في كتاب الامالي لأبي علي القالي ابيات شعر قالها المأمون. الأبيات دي أنا كنت طاير بيها، وكان عندي حشد يجي 10-15 واحد وقريتها عليهم، ما لقيتهمش متفاعلين، الواحد اتنكت. طب ليه؟ العجز والقصور، العجمة اللي أصابت ألسنتنا وبقينا معتمدين على العامية. قول لي ما أنت بتتكلم بالعامية، وأنا أتكلم من أجلكم بالعامية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكن اعلموا أن دي مرحلة، أنا زي ما قلت كتير دي كي جي وان لكي نرتفع، وإلا فالكلام اللي أنا بقرأه لك ده عالي جدا من ابن الجوزي من الفصحاء. يقول: وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. يبقى لسانه ده، ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. وينبغي له التلطف أن يجعل جزءا من زمانه مصروفا إلى توفير الاكتساب والتجارة، مستنيبا فيها غير مباشر لها، مع التدبير في العيش الممتنع من الإسراف والتبذير. فإن رواية العلم والعمل به إلى درجة المعرفة لله عز وجل آسرة للمشاعر، فربما شغلته لذة ما وصل إليه عن كل شيء، ويا لها من حالة سليمة من آفة. إنسان يبقى مستمتع بالعلم، فعشان يبقى مستمتع بالعلم مفيش مشاغل، ينبغي ان يبقى له رزق ثابت في المال والانفاق. الرزق الثابت في المال والانفاق ده يفرغه، ما يكدرش بقى لذة طلب العلم. زي كده ان هو يتاجر او يستنيب اللي يتاجر له، ان هو يبقى له سبب، السبب ده ما يستغرقوش وما يشغلوش وما يهموش، يخليه عايش في اللي هو عايش فيه من طلب العلم والتلذذ به. يقول ابن الجوزي: وإن وجد من طبعه منازعا إلى الشوق في النكاح فليتخير السراري، فإن الحرائر في الأغلب غل، وليعزل عن المملوكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن، فإن رضيهن طلب الولد منهن، وإلا فالاستبدال بهن سهل. الكلام ده ما كان زمان بقى. ولا يتزوج حرة إلا أن يعلم أنها تصبر على التزويج عليها والتسري. يفهم منين دي؟ وليكن قصده الاستمتاع بها لا إجهاد النفس في الإنزال، فإن ذلك يهدم قوته فيضعف الأصل. هذه الحالة الجامعة من لذتي الحس والعقل ذكرتها على وجه الإشارة، وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرح. اللبيب بالإشارة يفهم. فصل: من قصد وجه الله بالعلم دله على الأحسن. اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك في الإعادة ليلا ونهارا، فإنه لا يلبس صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر أو يمرض. كلام جميل. احنا كنا بنقول إن الأخ اللي بيحفظ قرآن مش يحفظ سورة البقرة وبعدين يجي يدخل في آل عمران يقول لما راجع البقرة، وبعدين يفتر فيجي يبدأ تاني يبدأ من البقرة ويفضل طول عمره يراجع سورة البقرة. لا، احفظ جديد، احفظ سورة البقرة، احفظ آل عمران. قل لي والمراجعة، راجع وانت بتحفظ، احفظ النساء واحفظ المائدة واحفظ وانت ماشي كده على طول وراجع. طب ولو انا حسيت ان اللي فات اتنسى برضو احفظ جديد، وخلي ده في المراجعة على طول، لازم يبقى على طول في جديد. ليه؟ لان المراجعة بتؤدي الى الفتور، ما بتحسش ان في حاجة جديدة، فيش فايدة جديدة. وقد روينا ان الطبيب دخل على ابي بكر الانباري في مرض موته فنظر الى 100 كتاب وقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله احد، ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء، يعني هيموت فيش فايدة. فقيل له: ما الذي كنت تفعل؟ قال: كنت اعيد كل اسبوع 10,000 ورقة. كان ده دأبهم. الإمام البخاري ما كانش بينام كل ليلة إلا لما يراجع 5,000 حديث. 5,000 حديث هو مستلقي، لما الفقه لما في سنن أبي داود تقريبا، يعني أقصد ما أقصدش تحديدا، كل ليلة يراجعهم على ذهنه 5,000 حديث. وهتفكر 5,000 حديث يعني إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا، ده بالأسانيد كل ليلة. ده اللي قتل الرجال دول، كان بيراجع كل اسبوع 10,000 ورقة. يا ترى انت بتراجع كم ورقة في اليوم؟ ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير او الحفظ من فنون شتى، فان القلب جارحة من الجوارح، وكما ان من الناس من يحمل 100 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب. كما أن من الناس من يحمل 100 رطل، رطل اللي بيحمل حمل أثقال، فمنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب. فليأخذ الإنسان على قدر قوته بل ودونها، فإنه إذا استنفدها في وقت ضاعت منه أوقات. كما أن الشره يأكل فضل لقيمات فيكون سببا إلى منع أكلات، الصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار ومن الليل، ويرفه القوى في بقية الزمان، والدوام أصل عظيم. فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. وللحفظ أوقات من العمر أفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار، والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة وعلى شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي، والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل. والخلوة أصل، الخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول. وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس قوة، كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه. وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، يعني يبقى حفظه قليل بس مستمر أحسن من كتير وبعدين ينقطع. وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله، ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح. شيخنا علمونا كده، إن أنا بحفظ لقيت نفسي مش قادر دلوقتي أقرأ، مش قادر دلوقتي أو ما صلي، مش قادر دلوقتي أو ما أذكر، مش قادر دلوقتي، وهكذا. يبقى عندي 20 نوع من الأعمال في وقت واحد لدفع الملل ودفع الفتور وتجديد القوى والعزيمة. فإن مكابرة النفس لا تصلح، وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. بتاكل ايه؟ الناس اللي بتعك في الاكل لها اثر. قال الزهري: ما اكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لامام ابي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: جمع الهم. حماد بن سلمة قال: بقلة الغم. مكحول قال: من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. إن يبقى ثوبك نظيف وجميل وريحتك حلوة شيء جميل. وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم. فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم، ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنا، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة تابع. ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. الفصل 22 بعد 100، يقول الشيخ عليه رحمة الله: من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل. من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل، فإنهما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافيه التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت. من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت، وتنسى من يعمل سوءا يجزى به. ربما قالت النفس: إنه يغفر، فتسامحت. ولا شك أنه يغفر، ولكن لمن يشاء. وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة، وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل، ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ. مين ده؟ اسمعها تاني. من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل ثم انتبه فاستغفر الله كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ، مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره بالتزاز الطبع عن تلمح معنى النهي فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. هذا معنى قوله تعالى إذا مسهم طائف، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد للنهي مبارز بالخلاف، فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره. ومن البعد بعد العفو يعني ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك، كما قال ابن الجلاء رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حدثا نصرانيا فقال ما هذا لترين غبها ولو بعد حين فنسيت القرآن بعد 40 سنة. واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة قد تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس. من أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. قال بعض المعتبرين أطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت أنتظر العقوبة، فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي وذهاب أشياء كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي، ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى فطمس قلبي وعدمت رقته واستلب مني ما هو أكثر من فقد الأول، ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده أصلح، فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك السياط، صحت من ألم تلك السياط، فها أنا ذا أناجي من على الساحل إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، عليكم بالساحل لازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة. واعلموا اعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. وبالله، يقول الشيخ، وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي لكان قليلا في نيل رضا. وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضا. ولو بلغتم نهاية الأماني من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما والأمر بآخره، والعاقل من تلمح العواقب. صابروا صابروا رحمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله. صابروا صابروا هجير البلاء فما أسرع زواله، والله الموفق، إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله. اكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.